اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر يا بان الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي مجدك ومشيئتك كما في السماء معنينا كما نحن في السماء.
انا من نص ساعه وشويه قعدتكم من سيدنا جاي سيدنا وصل ونشكر ربنا نشكر الله ونشكر محبته ان سيدنا نيافه الامر فائيل سكرتير المجمع المقدس لكنيستنا الفرزوسيه يكون معانا النهارده ويفرحنا ويباركنا ويبارك اوتوا ومونتريال وكل شرق كندا وكل كندا كلها وكل امريكا كمان مش البركه بتعم الارض واحده يعني. فنفرح ان سيدنا من امبارح ابتدى معانا سلسله من الموضوعات تستمر امبارح والنهارده وبكره كمان في سان مارك بالليل والقداس يبقى بكره الصبح. بركه كبيره وحلوه لكل شعب اوتوا ان احنا ناخد مجموعه العظات دي كلها ويكون حاضر معانا اباء اوتوا واباء من مونتريال يستمتعوا بالفرصه الحلوه الجميله دي. وانا عارف محبتكم لسيدنا من زمان وسيدنا بيزور المكان هنا ويباركوا من مده كبيره خالص. وبكره نفرح كلنا مع بعض ان احنا نصلي في كنيسه ماري جرجس القداس الصبح وفي المكان اللي تأجر جديد لكنيسه سان مارك اللي ابتدينا فيه الصلاه من اول الشهر ده. المكان في وسط البلد ممكن الاباء يدكم العنوان بتاعه بارك ديل. الكنيسه على الطريق على طول على الاطروت على طول بتاعه يعني فسهل ان انتوا تشوفوا المكان. المكان على فكره يشيل من الحبايب ألف زي ما بيقولوا مكان واسع خالص وكبير جدا. ربنا يبارك ومع الوقت تبقى حاجه حلوه وعلامه جميله في وسط اوتوا زي كنيستنا الجميله هنا والكنيسه الجميله في ماري جرجس وبقيه كل الكنائس. وربنا يكمل عمله وخدمته بصلوات ابونا قداسه البابا تودروس الثاني وبالتشريف ومباركة سيدنا الامر فايل.
شكرا سيد. متاسف على التاخير. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كريستوس انست. كلنا واحنا في الكنيسه بنبقى جايين عشان نعمل علاقه مع الله. النهارده عايز اتكلم معاكم عن نوعيه وكيفيه هذه العلاقه. العلاقه مع الله تتطلب اولا ان نعرف، لان ما ينفعش اتعامل مع شخص ما اعرفهوش. سفر اشعياء يقول انتم شهودي يقول الرب. شهودي معناها جايه من فعلين، شاهد وشهد. فاحنا نشوفه وبعدين نشهد للناس، هذه كلمه شهودي. لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو. تعرفوا لازم نعرفه، وتؤمنوا بي لازم نؤمن بي وتفهموا اني انا هو. قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون. انا الرب وليس غيري مخلص. انا اخبرت وخلصت واعلمت وليس بينكم غريب. كلكم عارفين المعلومات دي. وانتم شهودي يقول الرب وانا الله. يبقى نمره واحد عشان يبقى في علاقه لازم يكون في معرفه. نمره اتنين، المعرفه في الكتاب المقدس لا يقصد بها فقط المعرفه الذهنيه المعلومات، لان الله شخص. احتدي دايما بحب اركز عليه. الله شخص. الاشخاص في نوعين من المعرفه، واحد بنقرا عنه في الكتب او بنقرا عنه في الصحافه، وواحد بنتعامل معاه. فده الشخص. اما الموضوعات ما فيش علاقه. يعني واحد بيدرس كيمياء فبيقرا كتاب يعرف، لكن هل في علاقه بينه وبين الكيمياء؟ علاقه شخصيه كده ود وتصاحبوا على بعض مش كده؟ فدي يسموها معرفه الموضوعات معرفه ذهنيه. والمعرفه الذهنيه ممكن مع الوقت تتوه. يعني كلكم في مرحله من مراحل العمر كنت بتدرسوا في الجامعه، هل كل ما درسناه في الجامعة لسه فاكرينه؟ بكل تأكيد كتير منه ضاع، خاصة لو الواحد ما اشتغلش في مجاله. حتى لو اشتغل في مجاله بيبقى في تخصص، يعني حتى لو مثلا طبيب اشتغل بعد كده طبيب عيون، نيجي نسأله حاجة في العظام يقول في الحقيقة لا أنا مش فاكر حاجة، ده أنا متخصص في العيون، مع إن هو درسها في مرحلة البكالوريوس. فالمعرفة الذهنية تروح وتيجي ويحصل لها updating، يعني ممكن كل المعرفة اللي درسناها في الجامعة تكون كلها اتغيرت ويحصل لها نوع كمان من الإبدال. الإبدال يعني ممكن واحد يكون قرأ في أحد المبادئ الاقتصادية أو السياسية واعتنق الفكر واقتنع بيه خالص وبقى كمان بيكرز بيه، وبعدين يجي يغير رأيه. وانتوا عارفين كويس جدا أن الشيوعية ده نظام اقتصادي، الرأسمالية نظام آخر. ممكن واحد يكون مؤمن بالمبدأ الاشتراكي بتاع الشيوعية وبعدين يكتشف أنه طلع أن هو وهم وفي نظريات جديدة، يغير كل فكره. فده بالنسبة للموضوعات. فالله بالنسبة لنا هو شخص مش موضوع، وعشان كده لا نكتفي بالقراءة عنه في الكتاب المقدس ولا نكتفي بالسماع عنه في العظات، وإلا يصير الله بالنسبة لنا موضوع، والموضوع ممكن يستبدل وممكن يتغير، لكن الله لا يتغير. من جهة أنه شخص، قلنا في الشخص ممكن طريقتين للتعارف، طريقة القراءة عنه وطريقة العلاقة معه. القراءة عنه ممكن تبقى مسليدنج برضه، لأن الكتاب يعني مثلا عندنا في مصر في ناس لغاية دلوقتي ناصريين يؤمنوا بمبادئ عبد الناصر ويدافع عنه، وهو راجل مات وخلص من زمان. وفي ناس يعتبروا أن عبد الناصر هو أساس كل فساد حصل في البلد، يعني النقيض والنقيض تماما. وهو ما فيش حد له علاقة شخصية معه إلا بقى إذا كان أحفاده عايشين أو أولاده. فالله مش زي كده، مش مفروض أعرفه عن طريق قراءة، لكن أعرفه عن طريق علاقة. عشان كده قلت العلاقة مع الله تحتاج معرفة، بس كمان المعرفة محتاجة إيه؟ علاقة. عشان كده في آية جميلة في إنجيل مرقس يعني بتستهويني قوي، يقول وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. شوف البداية، أقام 12 عشان يكونوا إيه في الأول؟ يكونوا معاه، وبعدين يرسلهم ليكرزوا. مش ممكن كانوا يقدروا يكرزوا بنجاح إلا إذا كانوا أصلا كانوا معه. وعشان كده هتلاحظوا حاجة في سفر الأعمال، لما وقف معلمنا بطرس بيقول لهم عايزين ننتخب واحد بدل يهوذا، قال إيه؟ ينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه لغاية الصعود يصير واحد منهم شهدا معنا بقيامته. يعني الكريتيريا اللي حطها في الشخص اللي هينتخب يكون أحد الاثنى عشر أن يكون معانا شاف المسيح منذ معمودية يوحنا إلى الصعود عشان يكون شاهدا معنا بقيامته، عشان يبقى أحد الاثنى عشر. فدي خطة المسيح قبل ما يبتدوا كرازة، يعرفوه معرفة مش كتب لكن معرفة عشرة. وطبعا غير خافي على حضراتكم أن الكتاب المقدس عبر عن أعظم علاقة حميمية في البشر هي العلاقة الزوجية بكلمة إيه؟ عرفة. عرف آدم امرأة حواء، عرفها. العذراء قالت ولم أعرف رجلا. المعرفة بتاعت الخبرة والاتحاد. عشان كده نمر الثلاثة، إذا كان العلاقة عايزة معرفة والمعرفة عايزة علاقة، هنقول نمر الثلاثة هدف العلاقة الاتحاد. يعني علاقتنا مع الله ليست مثل علاقتنا مع بقية الناس أو بقية الخليقة التي خلقها الله. العلاقة مع الله هدفها الاتحاد بالله. ممكن الواحد يتعامل مع الناس ويبقى في علاقات لكن ما فيش وحدة. فالعلاقة لوحدها كمان مش كفاية، لازم أدخل بيها إلى مستوى الاتحاد. في مرة كنت قريت تعبير لذيذ قوي يقول إن في بعض الناس يتعاملون مع الله، هو التعبير يناسب مصر مش عارف يناسبكم ولا لا، كما يتعاملون مع وزير الداخلية. فإيه بقى الوجه العلاقة؟ قالوا نمرة واحد، إحنا بنؤمن أنه يوجد وزير داخلية، ده الإيمان بوجود الله. نمرة اتنين، إحنا مبسوطين إن في وزير داخلية عشان يضبط الأمن في البلد. فدي برضو داخلة في إيه؟ في إيماننا بوجود الله الضابط الكل. نمرة تلاتة، لا يوجد هناك طموح أن أعمل علاقة شخصية بيني وبين وزير الداخلية، فالناس دول مش في بالهم يعملوا علاقة شخصية مع الله. هو موجود وكويس إنه موجود وضابط للكل، بس هو في حاله وأنا في حالي. بل بالعكس، مش عندهم بس ما عندهمش الطموح يعملوا علاقة معاه، ده هما بيقولوا ربنا يستر ما نعملش علاقة معاه، أنا عايزه في إيه الراجل ده، خليه بعيد، احنا مش قد الناس الكبيرة دي. وبالرغم ان الناس ليست لهم علاقة شخصية مع وزير الداخلية، لكن هم مضطرين ان يتعاملوا معه او مع احد اجهزته. فمثلا احنا عندنا في مصر بيستخرجوا رخصة المرور القيادة من وزارة الداخلية، فانا هروح اتعامل مع الجهاز ده عشان اخد رخصة. السجل المدني اللي بيسجلوا فيه المواليد ووفيات طبعا هو تبع وزارة الصحة، بس بيتخلص الأوراق وزارة الداخلية. فأنا لازم أتعامل مع الجهاز ده في الميلاد، في الوفاة، في رخصة القيادة. رخصة القيادة دي مفروض أن أنا بجددها، فلما بجددها بروح مستني يا ترى في غرامات ولا مفيش غرامات. وبعدين علشان أنا مش بحب أتغرم هبقى مؤدب، همشي بما يرضي القانون عشان ما تعاقبش في الآخر. فيبقى هنا علاقته بالله إن هو مفيش أي علاقة شخصية، لكن مضطر يجي الكنيسة يتعمد ويتجوز ويتجنز، ماشي؟ وبعدين عايش في الحياة يقول لك أنا بخاف الله، مش عايز اعمل حاجه تزعله. طب ليه؟ انا يا عم مش قد نار جهنم. مفيش علاقه شخصيه، لكن في نوع من التحاشي، انا بتحاشى اني ازعله، احنا مش قد الراجل ده. فطلع التشبيه صحيح فعلا، في ناس يتعاملون مع الله كتعاملهم مع وزير الداخليه. احنا في الحياه المسيحيه العلاقه مع الله تهدف إلى الاتحاد به. السيد المسيح في صلاته الوداعية في يوحنا 17 قال ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، كما على النمط بتاع اتحاد الآب بالابن أو وحدة الآب بالابن، عايز يوحدنا فيه، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هنا العلاقة اللي تؤدي إلى الاتحاد إن إحنا ندخل في شركة مع الثالوث القدوس. طبعا هذه الشركة ما فيهاش لخبطة بقى، ما احناش هنبقى ثالوث ولا هنبقى إله، لكن هنتحد بالله. امبارح اللي حضروا معايا موضوع المسيح العريس، قلنا النمط إن الراجل يتحد بمراته يبقوا جسدا واحدا، لكن بيظل الراجل راجل والست ست، يظل المسيح هو الله والنفس البشرية هي الإنسان. فهناك تمايز مع الوحدة، وأقدر أشبهها لكم زي إيه؟ لو أنا عندي تلاجة طبعا كهربائية بوصلها للكهرباء فاتحدت بالكهرباء اشتغلت، لكن ما تبقاش هي كهرباء. لو حد مسك التلاجة الكهرباء يبقى فيها something wrong، صح؟ فنحن نتحد بالله، والله شغلنا بس احنا ما بقناش الله. وبدون الكهرباء التلاجة هتبقى دولاب ملوش القيمة بتاعت التلاجة. عشان كده احنا بدون الاتحاد بالله بصراحة مش هنبقى بني آدمين، مش هنبقى بشر، نبقى حاجة تاني. الاتحاد بالله هو اللي بيديني قيمة. تخيلوا مثلا عندنا في مصر في أحد القرى ما فيهاش كهرباء، بس في بنت اتجوزت فالكنيسة جابت لها تلاجة هدية، فحطت التلاجة في البيت بس ما فيش كهرباء، رايحة جاية التلاجة دي زي الدولاب. عدى سنة سنتين فهي قالت ايه، طب هتقعد كده فاضية، هستخدمها دولاب. راحت جايبة الملايات والبطاطين وحطتها جوه التلاجة على انها دولاب. فقدت قيمتها كجهاز كهربائي. ليه؟ لان مفيش كهرباء. اول ما تدخل كهرباء في البيت نقول لها خلاص شيل الحاجات دي بقى، دي تبقى تلاجة. هكذا الإنسان عندما يكون في معزل عن الله يسلك سلوكا حيوانيا شهوانيا عدوانيا، خبط في الناس، أول ما يجي ربنا في حياته تلاقي يطلع كل الحاجات دي ويبتدي بإنسان. لأن الذي أعطاه القيمة الإنسانية اتحاده بالله. هنا الاتحاد بين التلاجة والكهرباء خلى التلاجة تبقى تلاجة مش بتبقى كهرباء. فالاتحاد بيني وبين الله خلاني أبقى بني آدم مش أبقى إله. لذلك الاتحاد بالله يحقق معنى الإنسانية فينا. وهذه العلاقة مع الله اللي هي تؤدي إلى الوحدة هي علاقة شخصية. يعني في إحساس إن في شخص أنا بتعامل معه. وأرجوكم لما نيجي الكنيسة أو في البيت عندما نقف للصلاة بلاش كأننا نكلم الهواء، لازم أبقى أنا بتكلم مع شخص أنا متأكد إنه سمعني. في الأجيال القديمة أنا مش عارف استوعبوها إزاي، لكن إحنا نقدر نستوعبها لأننا بنتكلم كتير في سيلفون وما فيش حد قدامي، بس أنا متأكد إن هو سمعني لإني سمع صوته. وتلاقوا بقى إيه، أحيانا الواحد يروح مركب في ودانه السماعة دي البلوتوث ويمشي في الشارع يتكلم ويشوح. طبعا في بدايتها كنا بنتخيل الراجل ده مجنون ماشي يكلم نفسه، بس كلنا عملنا كده، بقينا نتكلم مع آخر مش قدامنا. فكذلك الصلاة هي التكلم مع الله حتى لو مش شايفينه بعنينا، بس احنا مأمنين انه سامع وانه بيرد، بيرد جوه قلبي بطريقته مش بطريقتنا احنا البشر. عشان هي علاقة شخصية ربنا قال لموسى في موضوع العليقة انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. علاقة شخصية. ويقول في سفر التكوين لما كان أبراهام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبراهام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك. بقى في علاقة شخصية هنتعامل مع بعض، هذه العلاقة الشخصية تبقى خبرة، خبرة نقلها إبراهيم لبيته. وتلاحظوا في قصة زواج إسحاق كان إبراهيم بعت مين عشان يجيب عروسة؟ مين؟ خادم اسمه ايه؟ فاكرين؟ العازر الدمشق. العجيب في العازر الدمشق ده، دمشق يعني من دمشق مش من عائلة إبراهيم، لكنه كبير بيته المستولي على كل ما له. مستولي هنا مش بمعنى الاستيلة، لكن بمعنى أنه الولي المتولي اللي واخد باله من كل ممتلكات إبراهيم. هذا العبد الغريب الجنس في كل خطوة خطاها كان يصلي مثل سيد إبراهيم. يبقى إذا من الخبرة بتاعت علاقة الله مع إبراهيم لقالها إلى بيته حتى عبده كان بيعمل كده، وطبعا نقلت إلى إسحاق وإلى يعقوب. عشان كده إحنا لما بنيجي نعمل علاقة مع الله في حاجتين لازم نعمل: أخذ خبرة الأباء وأنقل خبرتي للأبناء. مهمة جدا العلاقة شخصية، الشخصية بتعمل خبرة، والخبرة دي لازم تتناقل من جيل إلى جيل. الله ليس مجرد شخص يستجيب لطلباتي، دي مشكلتنا في العلاقة معاه. لو سمحت يا رب أنا عايز كذا، يا رب أنا زعلان منك عشان طلبت منك وأنت ما جبت ليش. يصير الله بالنسبة لنا البنك اللي بنأمره وينبغي أن يطيع، وإذا ما طاعش هنغضب عليه. دي علاقة دي. الله ليس مجرد شخص يستجيب لطلباتي، ولكنه شخص ندخل معه في علاقة حب وحوار، سواء استجاب أو لم يستجب، لأن أنا عارف إن صغير قوي بالنسبة له، وهو معرفته مش معرفة زمنية، هو فوق الزمان، شايف بعدين هيحصل إيه. فلما بطلب يا رب أريد أن تشفيني من أمراضي، هو شايف المستقبل، كأنه عايز يقول لك خلي بالك أنا لو شفيتك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، أحسن لك خليك دلوقتي كده. فأنا مش فاهم، فأقول له لا لو سمحت تشفيني أنا مش مستحمل المرض. يا ابني اديني فرصتي أنا بعمل فيه حاجة حلوة. أقول له لا، وهو شايف المستقبل وعارف ما هو صالح لي. وعشان إحنا في علاقة مع بعض طيبة وعلاقة حب، أنا هقول له لتكن إيه مشيئتك، لأنك أنت يا رب تعرف أكتر ما أنا أعرف. عشان كده الله لما بيدخل في حياتنا تبقى العلاقة علاقة أبوية. أنتوا كلكم أباء وأمهات، أولادكم بيطلبوا منكم طلبات وأنتم مستعدين تديوهم عينيكم، بس لو طلب يضره هتقول له لا طبعا مش ممكن أسمح لك بده. قد يكون في سنه ومفهميته مش قادر يقدر أنت رفضت ليه، وممكن ياخد على خطره ويغضب ويزعل، لكن لما هيكبر هيقول أشكر الله أن بابا كان حكيم جدا ما ادانيش اللي أنا كنت عايزه. الله يتعامل معنا بروح الأب، والأب لما بنطلب منه بنطلب بروح التوسل والثقة إنه هيدينا، لكن مش بمبدأ طالما طلبت لازم هاخد، وبالتالي لو ما ادانيش أبقى فاهم بقى، أقول أكيد ليها معاد أو الطلب مش على مزاجه، مش عشان هو بيكرهني بالعكس عشان هو عارف الخير لي. لكن هذه العلاقة الأبوية أحيانا الناس ما يفهموهاش، عشان كده ربنا قال للشعب في العهد القديم إيه؟ الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. أنا زعلان منكم، أنا عمال أقول لكم أنتوا أولادي أنتوا أولادي، وفي الآخر أنتوا لا محترميني ولا مديني مكانتي في حياتكم. اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. قال إيه؟ ربيت بنين ونشأتهم وأما هم فعصوا علي. زعلان. العلاقة علاقة أب مع أولاده، إحنا أولاده. ومن التأملات الجميلة اللي كنت قريتها زمان بيقولوا كلمة روح الله يرف على وجه الماء، فاكرينها دي؟ كانت فين؟ إمتى بقى؟ في بداية الخليقة. قالوا كلمة يرف هي نفس الفعل اللي بيستخدم على الطائر اللي بيرف على بيضه. طائر نايم على البيض بيرف عليه بأجنحته يدفيه علشان يفقس. فإذن هو هنا الله أب منذ البداية يحتضننا عشان يطلع مننا الحياة الكامنة، يطلع من المية حياة اللي هي يرف على وجه المياه. ونفس التعبير استخدمه المسيح لما قال كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه ولم تريده. فهو أب. وفي نفس الوقت إحنا عندنا مثل في مصر يقولك إن كبر ابنك خويه، خويه يعني تبقى صديقه. خلي بالكوا دي نصيحة تربوية جميلة، وأنا في رأيي مش بس لما يكبر، ما أجمل إن أنت تقعد مع حفيدك تتكلم معاه لأنه كبير، هيكبر، هيكبر في عقله ومفاهيمه ويبقى عنده شخصية وعنده ثقة في نفسه ويتكلم كمثل الكبار. عندي في مصر في طفل أندر إيج يعني لسه ما دخلش يعني بري سكول، الولد لما تتكلم معاه تلاقيه بيتكلم كلام كبار، فبقول لمامته إيه ده؟ قالت لي هقول لك، جده في أمريكا طول النهار قاعدين يتكلموا مع بعض على السكايب، أنا مشغولة أنا في شغلي مش عارف إيه، والولد قاعد يتكلم مع جده طول الوقت، فالولد طالع بيتكلم زي الجد. ففعلا لما نتحاور معهم بيكبروا في الذهن وفي المعرفة. عشان كده الله مش بيستكتر علينا أن يتحاور معنا، إحنا بالنسبة له زي النمل. إحنا إيه يعني؟ إحنا إيه في الآخر قدام ربنا العظيم ده؟ زي النمل. في فيديو معايا في اللابتوب بتاعي جايبين منظر جميل قوي للكرة الأرضية وهي بتلمع كده وتبرق، وكاتبين بقى our globe the earth illuminate in the darkness، حاجة جميلة قوي. وبعدين السلايد اللي بعديها جايبين الشمس حاجة ضخمة وجنبها الأرض صغيرة شوية، وكتبوا كده تحتها دي our planet. وبعدين جابوا سكيل تاني فيه شمس كبيرة قوي أكبر من الشمس بتاعتنا، حاطين الشمس بتاعتنا بقت حتة كرة صغيرة كده بلية، وبعدين كتبوا in this scale the earth is invisible، يوجد سكيل بقى كل الأرض بتاعتنا دي invisible. واحد ايه طبعا الواحد قاعد يتأمل، ده احنا بنجري فيها بالطيارات ومستعجلين ومسافات طلعت كلها ايه نقطة في الفراغ احيانا لا ترى، لا ترى. يعني الله باصص كده من فوق ممكن تكون الأرض بالنسبة له مش موجودة. قالها العهد القديم إن إحنا زي تراب الميزان. طبعا في الفيديو الجميل ده في الآخر كان كاتب إيه, how big are your problems, قد إيه بقى مشاكلك في الدنيا, سكت الأرض بالمنظر ده, أنت بقى إيه اللي مزعلك. فالواحد يتخيل إحنا إيه ولا حاجة, ومع ذلك تخيلوا أن ربنا يقول هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله. لا ما يصحش طبعا, يقول هقول له يعني عشان ما برضه ما يتفاجئش. وبعدين بقى المأوحى ان ابونا ابراهيم يقول له معقول اديان الارض لا يصنع عدلا, طب قول لي مشورتك عم ابراهيم. حاجه عجيبه. شفتوا بقى العلاقه مع الله تصل الى هذا الود وهذه الصداقه. يقول الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب. الصداقة بعيدا عن العلاقة الاستهلاكية والمنفعية والإله الأجير. عارفين الإله الأجير؟ بص يا رب هاجي الكنيسة, الصيام الكبير ده هصومه كله وعلي نادر, لو عملت كذا هديك فلوس كذا. شاطر يا رب عملت, خد فلوسك. ايه الاله الاجير. وبعدين يجي الواحد يقول ايه, طب انا ندرت حاجه ومحصلتش ادفع. دخلنا في حكايه ايه, الاله الاجير مش الصديق. وبعدين يقول لك في الاخر طيب انا استفدت ايه بقى من كل اللي صمت وصليت وعملت, استفدت ايه؟ معناها الاله ده اله استهلاكي, انا بستهلكه. عامل زي فاكرين في فترة خلو الكرسي كنا صمنا 3 أيام 3 مرات ماشي. في واحد قال لي انت عارف بقى لو ما جابتش نتيجة حلوة التسعة ايام دول هخصهم بالصيام الكبير. فبعد انتخاب البابا قلت له اظن جابت نتيجه حلوه, قال لي الحمد لله خلاص يعني, قال لي خلاص 9 أيام جابوا 8. هل احنا كنا صايمين عشان كده ولا عشان نقول يا رب تدخل واظهر مشيئتك واظهر ارادتك؟ ما هياش حكايه مبادله تجاريه, هديك دول وتديني دول, ده اسمه الاله الاجير. وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. نحن في علاقة شخصية مع الله. وطبعا لو ركبنا على الكلام ده كمان موضوع بتاع امبارح, علاقة عرس, ارتباط زيجي بعيدا عن الخيانة الزوجية واللجوء للأوثان. ما الوثن ده إله غريب, فلو أنا سبت إلهي ورحت للوثن يبقى في زنا. طبعا كلكم تقولوا الحمد لله ما فيش اوثان دلوقتي. لا في مليون وثن بيشغلوا بالنا, تعرفين طبعا المال والاستقرار والكرامه والمجد والرفاهيه والشهوات وكل دي تبقى اوثان تجتذبنا من الله. عندما ندخل في علاقة حميمية مع الله يجب أن نسلك بما يليق بهذه العلاقة. السلوك بما يليق بهذه العلاقة هي القداسة. يقول معلمنا بولس القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. طب إيه القداسة؟ أوعوا تفكروا القداسة ان الواحد يعمل معجزات, ان صوابعه تنور بالليل, انه يطير من الشباك يدخل الكنيسه مش عارف ازاي, حاجات بقى الغيبيات بتاعه الاقباط دي. مش هي دي القداسه, مش هي دي القداسه خالص. القداسه هي التوبه بمنتهى البساطه. عارفين لما تمسك دولار كده من وش ووش تقدر تفصلهم عن بعض, هي دي التوبه والقداسه. وجهان لعملة واحدة. تتوب تبقى قديس، ما تتوبش ما تبقاش قديس. بغض النظر بقى عن الخزعبلات بتاعة الزيت اللي بينزل من صوابع الراجل والحاجات اللي بتحصل. يوحنا المعمدان لم يعمل آية واحدة، كتاب مقدس قال كده، يوحنا المعمدان لم يعمل آية واحدة. وده الوحيد اللي المسيح قال عنه إيه؟ أعظم مواليد النساء. فمش مطلوب منكم تعملوا معجزات، وربنا مش هيجي في اليوم الأخير يقول لك أنت ليه ما عملتش معجزات، أنا زعلان منك جدا. عمره ما هيطالبنا بالحاجات الخارقة، لكن هيطالبنا بالقداسة اللي هي التوبة. يقول معلمنا بطرس: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. يبقى علاقة فيها القداسة عشان تليق بالله. أفتكر في مرة في أحد الشباب جه قال لي: أنا صلي لي نفسي أغير الشغل اللي أنا بشتغل. قلت له بشتغل في إيه؟ قال لي: أنا مدير موقع، يعني هو مهندس مدير موقع بيعملوا حاجة. قلت له: طب أنت إيه يعني فلوسها قليلة؟ قال لي: بالعكس ده فلوس كتير جدا. طب عايز تغير ليه؟ قال لي: أنا خريج الـAUC، وكان الوسط اللي أنا عايش فيه وأنا طالب كلهم طلبة لا يتكلمون داخل الجامعة إلا بالإنجليزي الراقي جدا، وناس بتفكر بمنتاليتي عالية جدا. أنا من يوم ما اشتغلت الموقع ده موجود في حتة كده معزولة في الصحراء، يبدو كانوا بيعملوا مطار ولا حاجة زي كده، يعني حاجة ضخمة جدا. قال لي: طول النهار أنا شغال مع عمال ما بسمعش غير الكلام الرديء، ومفيش حد عارف أتكلم معاه، وحسيت إن مستواي العلمي والأخلاقي والروحي في النازل في النازل في النازل في النازل. على طول ضربت في دماغي، قلت: عشان كده الواحد لما يكون في علاقة مع الله هتبقى كل الحاجات دي في الإيه؟ في الطالع في الطالع في الطالع، عونها ما تنزل. ولما يكون لينا علاقة مع القدسين، الواحد متصاحب على قدسين، هنبقى برضو كده بنرتقي إلى فوق. ننسى ربنا، ننسى القدسين، هنلاقي نفسنا بنهبط. انتوا بتنصحوا أولادكم إن هم لما يتصادقوا مع أحد يكون حد محترم ومؤدب، وتطمنوا على أولادكم لما تلاقوا أصدقائهم حلوين. إحنا بنعمل نفس الحكاية، يكون لنا صداقة مع الله ومع القدسين. فاكرين المثل بتاع مصر اللي يقول لك: اللي يجاور السعيد يسعد، واللي يجاور الحداد ده انت شطار. فاكرين لسه الآيات دي؟ فاللي يجاور المسيح يبقى عظيم. واحد قاعد طول النهار مع المسيح يبقى ايه ملامح وشه ده، وايه صفاته ودعته ومحبته وطهرته ونقوته وحبه، حاجة جميلة. عشان كده العلاقة مع المسيح هتكسبنا صفات جميلة، والعلاقة هي علاقة نمو متدرج ونضج. يعني مش شرط الواحد من أول ما يدخل في علاقة مع الله يصل إلى قمة العمل الروحي. احنا عندنا آباء جاهدوا في البرية بـ60 و70 سنة، فعايزة وقت، عايزة طول بال، وعايزة الواحد يصبر على نفسه. تقول: طب أنا يعني أنا أضمن عمري عشان أوصل للقمم؟ أقول لك: ما يهمكش، دي في أي وقت ربنا هياخدني وأنا في علاقة معاه هيدخلني السماء، في في كامل العلاقة والحب، يعني هيجبر جزء الباقي يدهوني بونص. خدين بالكم؟ يعني أنا أعتقد أن اللص اليمين اللي ما عملش أي علاقة مع الله إلا في آخر لحظة وهو داخل ربنا يحمد ديله ما كان مفترض أن يعيشه مع الله منذ البداية، هدية يقول له أنا مكسوف لأن في السماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وفي ناس حلوة قوي، يقول له أنت هتبقى في وسطهم، طب أنا ما عملتش حاجة ولا أعرف عنك حاجة، هديك كل حاجة عشان يبقى فيه المجد بتاع القديسين. فالعلاقة علاقة نمو متدرج ونضج، وفي الآخر ربنا بيكبر ساعة لما تنتهي الحياة. وعشان كده القديسين كانوا يعتبروا أن عمر الإنسان مش كافي، فبيستخسروا الوقت اللي ضاع، والوقت الحالي استخسروا يضيعوه. يقولك يكفيكم الزمان الذي إيه مضى، خسارة الوقت. احنا يعني في مرة أحد القديسين جاله الشيطان بيحاربه، قال له إيه؟ قال له أنت شادد حيلك قوي في الحياة الروحية كده ليه؟ أنت لسه قدامك 10 سنين على ما تموت. قال له خضتني، ده أنا كنت متخيل لسه قدامي 50 سنة، بقى 10 سنين بس، ده أنا لازم أضاعف جهادي عشان ألحق أشبع بربنا. طبعا كان أنصح من الشيطان. وسمعت أحد الأباء المعاصرين، هو تنيح يعني، قال إيه؟ قال أول ما دخلت الدير، طبعا قبل ما يدخل الدير كان رجل الله بيخدم وخادم حلو قوي يعني، بيقول بس أول ما دخلت الدير فقليتي بدأت أقرأ كتاب مقدس ببداية جديدة، حسيت بطعم جديد بتاع الخلوة والبرية والقعدة الهادية والروقان والدماغ اللي ما فيهاش أي حاجة. فقال له الله يا رب يسوع، ده كتابك جميل ما كنتش حاسس بيه وأنا في وسط الهيصة. بص بقى يا رب يسوع، أنا هطلب منك حاجة من اتنين، إما تخليني أستوعبه بسرعة وأفرح بيه وأحس بيه كله، وإما تديني طولة العمر عشان ألحق أخلصه قبل ما أجيلك. ويقول ربنا اداني الاتنين. اتنيح في سن التسعينات وكان شبعان بالكتاب المقدس بطريقة ما تتخيلوهاش، فيقول ربنا اداني الاتنين، ان انا قلبي اتفتح للانجيل وذهني اتفتح لفهمه وابتدى يقرا اباء وشروحاتهم، واداله ايضا العمر الطويل، فاصبح بالنسبه له حاجه جميله ان الواحد يعيش في عشره مع الله. احيانا الناس تقول لك يا بخت اللص اليمين، ليه؟ يقول لك اخذها كده على الطاير. لا مش يا بخت، هو طبعا كويس طباق ايها اللص الطباق، لكن مش هو دي الحلو، مش هو دي احسن حاجه. احسن حاجه ان انا اتمتع بيه هنا وهناك، وانا ليه اتحرم منه طول الحياه في الارض واروح اخذ الابديه بس؟ ده انا عايزه هنا وهناك. الاحسن مش ان انا اعيش كما يتفق وفي الاخر افوز بالملكوت، ده الاحلى ان انا اعيش هنا ملكوت السماوات هنا. ها ملكوت الله ايه دخل، لكن نتمتع بالعلاقه منذ الان. عشان كده الكتاب يأمرنا بأن احنا علاقتنا مع الله يبقى فيها نوع من النمو. العلاقة مع الله فيها بعدين مهمين جدا، العلاقة الشخصية، خلي بالكم اللي أنا بشاور عليه ده، والعلاقة الجماعية. الشخصية اللي هي المحور الرأسي في الصليب، أنا هنا وربنا هنا وفي علاقة بيني. والضلع الأفقي ده معناها المسيح فاتح أحضانه، فكلنا مع بعض في المسيح. ما أقدرش أسمي قطعة خشب كده إنها صليب، لازم الاتنين مع بعض. فكذلك في الحياة الروحية ما ينفعش يبقى في علاقة لو أنا أحد الاتنين مش نشيط فيه. زي بالظبط الجسد والرأس، مش المسيح رأس الكنيسة وإحنا أعضاء؟ الأعضاء كلهم مع بعضهم مترابطين في جسد واحد، مترابطين مع بعض بربط ومفاصل وليجامنتس وسموها في الطب كونكتيف تيشو. كل الأنسجة متربطة كونكتيف دي، ونسيج بيربط. فيش حاجة عندنا في الجسم سايبة، كله متربط ببعضه جوه. وبعدين كلهم مترابطين بالرأس عن طريق الأعصاب. فلو إن في عضو انفصل عن الجسد لابد يكون اتقطع عن الرأس. ما نقدرش نتخيل عضو مقطوع من الجسد ولسه له علاقة بالرأس، لكن العكس ممكن يحصل، إن يبقى في عضو موجود في الجسد لكن علاقته بالرأس اتقطعت لأن في عصب اتقطع. انتوا عارفين كويس لو عصب اتقطع يحصل ايه؟ شلل. فالإيد موجودة لكنها مشلول. ففي الحياة الروحية في الحاجتين دول، في إنسان يقطع علاقته بالله لكنه موجود معانا، موجود وحافظ ألحان وليه دور في الخدمة وكل حاجة، لكنه ملوش مخدع، مش بيدخل يتكلم مع المسيح في خصوصية خالص. فده مهما بدا لنا من مظهر الحيوية في نشاطه لكنه ميت. في العكس بقى، واحد قاطع نفسه من الكنيسة ويوهم نفسه ان له علاقة بالله، تقول له بتجيش للكنيسة، يقول لك يا عم بتوع الكنائس دول ناس مش كويسين، انا شخصيا في عمار بيني وبين ربنا وانا احسن من بتوع الكنائس. سمعت حاجة زي كده كتير من الناس. طب حتى تعالى تناول ربك، رب قلوبه، هو عارف انا بعمل ايه، انا بساعد الفقراء. يا حبيبي مش حكاية تساعد الفقراء، تعالى يكون لك علاقة مع الكنيس. لا لا لا. طب علاقتك مع الله؟ لا. شو بص، بيني وبين ربنا في عمار. ده بيوهم نفسه ان هو قطع نفسه من الجسد لكن لسه فيه علاقة بالرأس. مش عارف تيجي ازاي، يعني وايرلس ولا بلوتوث ولا ازاي، يعني ازاي واحد مقطوع من الجسد يبقى ليه علاقة بالرأس. البعد الشخصي في العلاقة قال عنه المسيح أما أنت، ركزوا هنا، أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على علانية. ده البعد الشخصي أما أنت. طيب البعد الجماعي قال إيه؟ أما أنتم فمتى صليتم فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات. لما قال لي ادخل مخدعك ما قالش قول ايه، لان دي مثل العلاقة الشخصية، فانا حر مع ربنا اتكلم معاه براحتي. لكن لما نجتمع مع بعض قال لنا قولوا مع بعض ابانا بالجمع. ولذلك هتلاحظوا كل صلوات الكنيسة تقريبا بصيغة الجمع، نسأل ونطلب، مش اسأل واطلب. فلنشكر، نشكرك على كل حال، مش اشكرك، كلها بصيغة الجمع. لأن احنا إذا كان الله ثالوث فالإنسان يجب أن يكون كنيسة، إذا كان الله ثالوث يبقى الإنسان لازم يكون كنيسة. نتكلم مع الله بصيغة الجمع في الليتورجية وبصيغة المفرد في المخدع. والله يكلمنا أيضا، إما بيكلمنا بصيغة الجمع عشان كلنا، أو يكلمنا بصيغة المفرد باعتبار أن احنا كلنا نبقى واحد في المسيح. آخر حاجة عايز أقولها، في علاقتنا مع الله نستطيع أن نرى الله في كل شيء حولنا، في كل شخص. أرى الله في السماوات، أرى الله في النجوم، في خليقته، في الطبيعة، في الورد، في الزرع، كل الخليقة. أرى الله في وجوه الناس، أرى الله في الضعفاء، بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه فعلتم. عشان كده يقولوا إن العلاقة مع الله سر لا يدرك في لحظته. يعني أنا بشوف ربنا في سر. ما تطلبوش أن أنتم تروا الله رؤية العين إلا في السماء، لكن نحن نراه في سر. الريح يهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين يأتي ولا إلى أين يذهب. هكذا كل من ولد من الروح. وعشان كده في الكنيسة، إذا كان على المستوى الشخصي بينك وبين ربنا، تستطيع أن ترى في خالقته بتأملاتك وعمقك، ما تخليش حاجة تعدي عليك من غير ما تتأمل فيها فترى الله. لكن على مستوى الكنيسة نحن نراه في الأسرار، ما هو الله سر. أراه في الخبز والخمر على المذبح، أراه في المعمودية، أراه في كل العبادة بتاعتنا بطريقة سرى إليه. خلاصة الكلام، يجب أن ندخل في علاقة شخصية مع الله. إذا كان هو أعلن ذاته أنه عريس للنفس البشرية وعريس للكنيسة، يجب علينا إحنا كعروس كنيسة أو كأشخاص أن إحنا نقبل الدخول في هذه العلاقة المليئة بالحب والود والإخلاص لإلهنا الصالح الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. السؤال ممكن توضيح في عقيدة الفداء. تعلمت في مدارس الأحد أن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب بدلنا. واحد قال لي وهو جامد أوي في الأبائيات أن هذا فكر أغسطينوس، وهو الفكر الكاثوليكي الغربي، إنما الفكر الشرقي الأبائي الأرثوذكس أن المسيح مات لنموت فيه ويجدد طبيعتنا، ومفهوش خلاص خالص فكرة خطية جدية أو دفع ثمن أو غضب الله، والمسيح أرضاه بدمه. ممكن توضيح يعني الصليب حصل عليه إيه، وكيف أطقنا من الموت وبالموت داس الموت؟ أنا عارف القضية دي مثارة جدا اليومين دول، وبطريقة تؤدي إلى لخبطة عند الشباب، وتؤدي إلى نوع من الانشقاق في فكر الكنيسة، طريقة مفتعلة مش مظبوط. وأنا بقول للأخ اللي هو جامد أو في الأبائيات، ما هو الهدف من أنك تقعد تقول دي غلط ودي صح وفي الآخر المحصلة واحد؟ إيه الهدف؟ البلبلة؟ هل إخلاصك للمسيح وإخلاصك للآباء يخلوك تبلبل الناس وتقول لهم كل اللي عرفتوه غلط وهنبتدي من جديد بفكر مش عارف كان ده غلط وده صح وده أغسطينوس وده أثناسيوس وفي الآخر محصلة واحد؟ زي بالظبط حكاية هل إحنا ورثنا من آدم الخطية الجدية اللي هي بقالها أغسطينوس، ولا ورثنا فساد الطبيعة؟ في الآخر هي في الآخر أنا عايز أتعمد وعايز أتناول. الفزلكة بتاعت اللاهوت الغربي في إن هم يقعدوا يتزنقوا في كلمة وتسبب انشقاق، دي مش عندنا في اللاهوت القبط. إحنا ناس بسطة. الأقباط طول عمرهم المصريين ناس بسطة، بتوع زراعة أرض ومهن بسيطة، استوعبوا الله بطريقة بسيطة جدا وصاروا قدسين. الأفكار دي كانت البيزنطيين هم اللي عملوها، هم اللي عندهم الفلسفة وأفلاطون وأرسطو ووجع دماغ. فلما جت المسيحية طبقوا عليها نظريات الفلسفة، وبدأوا هم اللي يقولوا الكلام الصعب اللي بيبرجل اللي سبب انشقاق في الكنيسة. طبعا أبائنا عشان برضو بيبقى صورة واضحة، أبائنا الأقباط كانوا قدها وقدود، كانوا يتكلموا بالفلسفة عشان يردوا على الهرطقة، وكانوا فاهمين وواضحين، لكن ما شعبهم يتكلموا بالبساطة، ويجي في المجمع يتكلم كلام فلسفة. بس يقول لك أحد القديسين قال إيه؟ لقد اضطرنا الهراطقة أن نستخدم الفلسفة، لكن الأمور كانت أبسط من كده. فحكاية أن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب، سواء اللي قالها أغسطينوس ولا حد غيره والأباء ما قالوش أو قالوا، دي آية. لقد افتديتم بإيه؟ بثمن، كما من حمل بلا عيب، ثمن غالي جدا. طب ما الكتاب المقدس قال كده، افتديتم بثمن، اشتريتم. فمفيش داعي للبرجلة. انت تاخد الفكرة دي والفكرة دي وحطهم على بعض، هتلاقي الفكر متكامل. اذا كان الغرب الكاثوليك قالوا ان المسيح دفع خطايانا على الصليب، ثمن خطايانا على الصليب، والفكر الشرقي قال المسيح مات عشان نتحد به، طب انا العظة بتاعت النهارده كلها قلت الهدف من العلاقة الاتحاد به. ده فكر الاباء، من غير ما نهاجم حد ونقول ده قال غلط واغسطينوس قال غلط، كلام يعني يشغلوا به الناس على الفاضي. أما حكاية إن ما فيش غضب لله وإن الصليب هو حب فقط، دي برضو قضية مصارعة، مش كده يا شباب؟ الصليب حب فقط، فيش غضب ولا حاجز ولا عقوب. أقول لكم إيه أصل الفكرة دي. عند البيزنطيين، البيزنطيين هم اللي بيقولوا كده. طبعا البيزنطيين حلوين واصدقائنا وبنحب نفسنا نتحد بيهم، لكن عندهم الحتات. ايه اصلها؟ اكبر كنيسه بيزنطيه في العالم هي روسيا، فيها 125 مليون مسيحي ارثوذكس في الكنيسه الروسيه. روسيا دي من سنه 1917 ل 1987 كانت خاضعة للحكم الشيوعي الإلحادي، وممنوع ذكر اسم المسيح. إيه اللي خلى في شيوعية أو في إلحاد؟ لأن في ناس قالوا إله الموجود في الكتاب المقدس إله عنيف دموي غضوب، ما استريحش غير لما لقى ابنه بيتقتل، ما استريحش غير لما شاف سفك الدم، ده إله وحش. طيب وقتها عشان يردوا على الإلحاد قالوا إيه؟ قالوا بالعكس، ده الصليب ده حب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، عشان يواجهوا قضية الإلحاد. طيب ده كلام مظبوط، بس ده نص الحقيقة، بس هم ركزوا عليها معاهم مليون حق ساعتها لأن عندهم إلحاد. انتهى الإلحاد من روسيا وبقت كنيسة كويسة قوية، وهما بقى مشوا في السكة دي. الله بيحبنا، مفيش حاجة اسمها بيعاقب، مفيش عقوبة. طب ما الكتاب المقدس ما قالش كده، ده بولس الرسول على الأقل في رسالة روميا قال هوذا لطف الله وصرامته، أما اللطف فلك أنت إن ثبتت في اللطف، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا. يبقى إيه بقى الحكاية؟ يقولوا في العهد القديم كان الله شديد وفي العهد الجديد طيب. لا، ما في العهد القديم برضو كان بيحب شعبه وكان ساعة الغلط بيضرب، وفي العهد الجديد بيحبنا وساعة الغلط بيضرب. هو قصة حنانيا وسفيرة دي مش في العهد الجديد؟ سفر الرؤيا اللي فيه عقوبة للأشرار واللي يطرحوا فيه بحيرة النار، ده مش عهد جديد؟ سيمون الساحر مش في العهد الجديد؟ المسيح لما طرد الناس من الهيكل مش كان في العهد الجديد؟ فليه انا احاول كأن الله صورته وحشة انا بحاول اجمله؟ اقول لهم ده حب يحبكم وحلو ما بيعمل بي، عمره ما زعل، طب ازاي يعني؟ تخيلوا لو اب في البيت عنده عيلين عمره ما زعق لهم، ده يتربى كويس؟ عمر ما قال لواحد عيب يا ولد اللي بتعمله دوت، يبقى ده اب كويس؟ انا مش هكلمك النهارده عشان انت عملت الغلطه دي، انت نوتي. هل دي حاجه كويسه ان الاب يقعد طول عمره لهش ولا ينش؟ ده من ضمن صلاحيه الاب ان هو يقول انا زعلان وانا بحبك. فاذا كان واحد عنده عيلين لازم يكون بالتوازن ده، كم يكون الله. السؤال الثاني بيقول في خدمتنا في الاسر القبطيه في الجامعه كيف نوفق بين تقاليدنا الارثوذكسيه القبطيه في تسبيحه وكده وهؤلاء الذين لا يعترضون على التقليد لكن يريدوا اضافه حاجات زي ترانيم يغلب عليها طابع بروتستانتي او ترانيم غربيه منتشره في كندا، بما ان كلنا تلاميذ زي بعض، كيف نفرق بين هؤلاء من غير احساسهم بالتزمت من ناحيتنا؟ برضو احنا لما تحب تقدم تراثك القبطي بطريقة حية حفظهم الحان بطريقة جميلة، حببهم، اعملوا التسبيحة بتاعتكم بطريقة مبهجة، خلي الناس تيجي والحاجات بالانجليزي علشان هم كمان يندمجوا ويحسوا بحلاوة الحاجة. والشيء العجيب ان احنا كنا زمان بنفكر ان الحنة ما كناش نقولها بالقبط مش هتبقى حلوة، اتضح بيقولوها بالإنجليز وبالفرنساوي وبالإيطالي وبالألماني وبالهولندي وكل اللغات تطلع حلوة برضو، فإحنا مش محصورين في اللغة. حاجة تانية، بعض الشباب زي حالاتي، أنا مش شباب لكن يعني بقول زي حالاتي من جهة الميول، يعني يستريح ويحبوا جدا الألحان القبطية، لكن بعضهم ما ترباش على كده فمش مستصغها، فترفق بيهم لو عايزين يقولوا ترنيمة يقولوا ترنيمة، ايه المشكلة؟ المهم يكون ليهم وصول لله. جايز انا شخصيا مش بستريح اول الترنيم، لكنها مع عمري ما منعتها، وبعض الترنيم بقول معاهم، لكن انا ليه شبع بحاجة تانية، انا شبعان بالالحان والتسبيح، بس انا ما اقدرش افرضها ان كل الناس يبقوا زي بالظبط. من حقهم، في ناس عايزه ترتل قول لهم تراني اديهم فرصه، لا تتهمهم ان هم مش ملتزمين، الا اذا وجدت في ترنيمه كلمات تعبر عن عقيده خاطئه فتقدر تقول لهم بلاش دي عشان كذا، لكن ترنيمه فيها عاطفه ناحيه الله وحاجات كويسه عديها يعني. بيقول ليس من الشرط قراءة هذا السؤال بصوت عالي، بس طيب هو الصفحة مليانة كلام يعني. بيقول يعني في ناس غير مسيحيين لهم تأثير عالي في الجامعات، فابتدأنا نكرز في الجامعة كل أسبوع لكن نجد صعوبة في إيجاد مواد أرثوذكسية بالإنجليزية تتكلم عن عقيدتنا بطريقة يفهمها غير المسيحيين، خصوصا أن معظمهم مش عرب، بعد تدفق اللاجئين بأغلبية في كندا خصوصا في الجامعات، كيف نستطيع أن نوصل لهم المسيح؟ لنا كثير من الحاجات اللي نعملها، فهل لديك إرشادات أو نصايح؟ برضو ماما خايفة عليا من الموضوع ده علشان كان كلهم بدقون وجلبيات، أقول لها إيه؟ طبعا صاحب الثلاث أسئلة ده شاب جميل قوي يعني، بتاع ربنا ونفسه يكرز نفسه يحتفظ بأرثوذكسيته. بص، أنت تستطيع أن تقوم بمجهود. طبعا في كتب كتير تتكلم عن الكنيسة الأرثوذكسية عن إيمانها، بس غالبا طبعا كلها كتبت في مصر من بآباء باللغة العربية، فانت لو خدت نبذات زي كده ورحت مترجمها للانجليزي، لان في الحقيقه الحاجات دي لما تترجم في مصر بتبقى مش على مزاجك، لكن هنا انت عارف الكالتشر والاكسبريشن ده او الترمينولوجي ده بيعبر عن ايه بالظبط، ايه اللي هيوصل للناس، ف فأحسن ناس تترجم هي أنت اللي عارف تكتب بالعربي كويس وعايش في الجامعة عارف الإنجليزي كويس، فتقدر تترجم ترجمة كويسة تصل للناس وتوزع النبذات الصغيرة دي تبقى حاجة كويسة وتبقى حاجات to the point. يعني مش عايزين هم، عارف انت الشباب يحبوا السندوتشات تيكاوي على طول، ياخد الحاجة ويجري، فلو اديت له مقالة كبيرة مش هيقراها. وبعدين حاجة تانية، النهاردة الشباب بيعملوا جروبس على على الواتساب مش كده؟ اعملوا حاجة زي كده مثلا في الدفعة بتاعتك بحجة ان احنا مع بعضينا نتناقل اخبار بتاعة الدراسة والشتات والمواعيد والمش عارف ايه، وبعدين تيجي انت تروح منزل بوست بسيط وهادي ونيوترال، مثلا آية من الإنجيل وأذكر أن دي أحد تعاليم السيد المسيح، آية بتعلم الحب بتعلم التسامح بتعلم العطاء، فتوصل للناس بالطريقة دي. وربنا يديكوا قوة عشان تبقوا كنيسة كارثة. نيافتك شرحت ما هي العلاقة الشخصية مع الله، نريد أن نعرف كيف نصل إلى هذه المعرفة الشخصية، طبيعي الصلاة والصوم والتناول، لكن كيف من خلال هذه نصل إلى العلاقة الشخصية؟ من خلال المخدع. يعني يا جماعة لازم في قعدة مع المسيح في خصوصية، أقعد أتكلم معاه أفتح له قلبي وأدردش معاه وأبكي على صدره وأفرح معاه وأفرحه وأزعله ونتخانق ونتصالح، هي دي العلاقة. يبقى والمخدع مش شرط أوضة تقفل على نفسك، وإن كان دي حاجة تبقى كويسة، لكن طول ما الواحد ماشي ممكن يتكلم مع الله طول الوقت. افتح حوار لا ينتهي مع المسيح، اشركه في كل أمورك الراهنة. يعني دلوقتي أنا يا رب رايح الكلية، أرجوك ارشدني في كل خطوة، خليني أبقى فاهم واعي، تخلينيش أغلط، خليك ماشي معايا، واقف مثلا على محطة أتوبيس ولا مترو ولا بتاع، ولا حتى أنت داخل بنزينة تمون عربيتك، كل حاجة اشركه معاك فيه، يبقى صار صديق شخصي ليك في كل أمور حياتك. ما هو مفهوم الخلاص في كنيستنا؟ باختصار شديد هو الاتحاد بالله. الخلاص هو الاتحاد بالله، نتحد به بالإيمان والمعمودية والإفخارستي، ونعود إليه باستمرار لما أغلط فأرجع أتوب، ونتيجة اتحادي به أسلك حياته، يبقى أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أسلك حياته معناها زي ما هو كان بيسلك نسلك نحن أيضا، خدمة الآخرين، الوداع، الطهارة، النقاوة، الإخلاص، كل حاجة كويس، هو ده الخلاص. رسالة إلى المجمع المقدس، عدم ظهور الآباء الكهنة في التلفزيون سمعا وطاعة. هو بيحصل طبعا أحيانا أن يبقى واحد عنده برنامج تلفزيوني عايز يعمل شعبية وعدد المشاهدين يبقى كتير، فيح يعني عامل قنبلة في الموضوعات اللي تثير الرأي العام، وبعدين بمكر يصطادوا بعض الأقباط المعارضين للكنيسة يجوا إيه يتناقش، وبعدين يروحوا متصلين بأب كاهن يكون غلبان مالوش في الحاجات دي، وطبعا إغراء أنه هيطلع في التلفزيون، وهو ممكن يكون أب بسيط ويقول لك أطلع أشهد للمسيح، يعني إحنا هنخسر إيه، فيروح يحطوه في مزنق، يجيب إجابات ضعيفة، والمعارضين للكنيسة يتكلموا كلام مش حلو، والمذيع قاعد يسخن، وبعدين يبقى مبسوط جدا لما الأقباط يعترضوا ويكتبوا كلام وحش، ولو إحنا الكنيسة قلنا بقى أي تعليق تبقى ده يوم المنى بالنسبة له، عشان كده إحنا تلاحظوا ولا كأن في حاجة. لأن هو يتمنى أن الكنيسة تعلق البابا أو مثلا أي حد منا. فإحنا ولا بنسأل فيهم لأن دي طريقة رخيصة جدا علشان يروج للإعلام بتاعه. فضل بن رفاين. طبعا لا شك ان في بعض الناس الملحدين يسلكون سلوكا اخلاقيا عاليا رفيعا، لكن انا استطيع ان اؤكد ان الطبيعه الفاسده البشريه اللي فيهم موجوده. فتلاقي في موقف معين يعمل فيه خطا يضيع اللي فات واللي جاي، بعكس الإنسان المسيحي الحقيقي اللي هو عايش مع ربنا فعلا، تلاقي الوداعة نابعة من قلبه الاتضاع. يعني ممكن واحد يكون أخلاقه طيبة لكن عنده كلمة الاتضاع دي لا تمثل فضيلة، لا تمثل فضيلة. إيه الاتضاع ده؟ عشان إيه أتضع؟ يعني إيه أتضع؟ أنا ليا كرامتي وليا ذاتي وأنا أستاذ في الجامعة وأنا عالم من العلماء وأنا مش عارف إيه. هتلاقي في حتة كده مش تبعنا يعني. لكن طبعا لا أستطيع أن أتهم الناس غير المسيحيين أن كلهم تكون أخلاقهم مش طيب. في إنسان بيتربى تربية كويس، وخصوصا أنتوا في المجتمعات دي كده. إحنا عندنا في مصر نقدر نجزم لا المسيحي فعلا له تميز، الناس شايفين الكمباريزون واضح. لكن هنا ممكن واحد زميله يكون إنسان طيب القلب وما بيعملش حاجة غلط وملحد. فنقول إن في ليميتس، في موقف معين هخليه يخرج عن الوداعة أو عن الطيبة أو عن الأخلاق، وهيعمل موقف مش كويس لأنه ما فيهوش نعمة. الشطارة أنت كمسيحي بقى تبقاش بالطريقة دي، تكون دايما محتفظ بفضيلتك والنعمة اللي فيك. لازم تمشوا أو أن أمشي يعني. شكرا سيد، تعبناك وسهرناك وأخرناك.